إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، حياكم الله في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: عملية اغتيال في لحج وأربع جثث مجهولة خلال 24 ساعة في عدن، علي سالم البيض يرفض القرار، وعلي محسن الأحمر يلتقي السفير الأمريكي، وتوافد مستمر إلى عدن وسط انتشار لميليشيات هادي. تحركات أمريكية في الجنوب واعتراف القاعدة بمشاركتها في الحرب ضد من أسمتهم الحوثيين. على أعتاب رمضان المبارك محاولات لفرض جرعة جديدة تثقل كاهل المواطن، وأنصار الله يرفضونها ويتصدون لها. حياكم الله مستمعينا الكرام، البداية مع أخبار الاغتيالات المستمرة بالتحديد وبالذات في محافظتي لحج وكذلك محافظة عدن. بعد عملية الاغتيال التي كانت يوم أمس في منطقة الحوطة لأحد المواطنين كما قيل، أيضا يوم أمس كان هناك عملية اغتيال في منطقة سفيان في مديرية تبن، حيث قام مسلحون يستقلون دراجة نارية أطلقوا وابلا من الرصاص على الشاب محمد سالم عبادي الملقب بالجعدي أثناء جلوسه في أحد الأماكن لتجمع الشباب في منطقة سفيان. هذه العملية تأتي بعد عملية اغتيال يوم أمس الأول، وكذلك قبل عدة عمليات خلال الأسبوع الماضي، بما يؤكد الصراع الكبير. وأيضا كان هناك حتى محاولة اغتيال مدير مديرية ردفان السابق قبل أمس. أما في عدن مستمعين الأفاضل، فأربع جثث يتم العثور عليها خلال 24 ساعة فقط في نفس هذه المنطقة التي اشتهرت الآن بالجثث المجهولة، وهي محمية الحسوة ومنطقة الحسوة شمال عدن. دائما ما يتم العثور على الجثث فيها جثة بعد جثة، وهكذا على مدى أكثر من عام وسبعة أشهر. طبعا هناك الكثير من المناطق التي يتم العثور عليها أو العثور على جثث فيها، لكن هذه المنطقة اشتهرت بشكل أكبر. يعني تحدثت يوم الأربعاء الماضي عن عثور جثة في هذه المنطقة، والآن أربع جثث مجهولة، خاصة بعد تصاعد التوتر بشكل كبير في محافظة عدن بعد قرار إقالة الزبيدي. أربع جثث خلال 24 ساعة، يعني لو كانت تحدث في أي مدينة في العالم لكان هناك ثورة فقط للجثث المجهولة التي يتم العثور عليهم مربطين رؤوسهم، وهم يعني عليها أثر تعذيب وأحيانا بدون رؤوس وإلى آخره، كانت ستقام ثورة. لكن في عدن أصبح الخبر اعتيادي، وأصبح الخبر شيء طبيعي، جثة بعد جثة، عملية اغتيال بعد عملية اغتيال، دون أن يحرك الناس هناك أي ساكن. هذه الجثة طبعا عليها أثر تعذيب، والجثة التي تحدثنا عليها سابقا عليها أثر طلقات الرصاص في الرأس. وطبعا هي أربع جثث كما قلنا خلال 24 ساعة. وتأتي هذه العملية طبعا بعد عملية اغتيال أحد ابن أخو أحد الموجودين في الحماية الرئاسية التابعة لميليشيات هادي، والذي تم قتله بواسطة طقم مسلح لا أحد يستطيع أن يقول له لا. يعني عمليات اغتيالات، عمليات تصفيات، هناك حتى بعض العمليات الاغتيالات والقتل الخفية التي لا يتم الإعلان عنها في المحافظات الجنوبية.
من الجنوب.
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى تداعيات قرار إقالة الزبيدي والأحداث الميدانية المتصاعدة. لا زال هناك توافد من مشائخ وجهاء عقال من مختلف المحافظات الجنوبية إلى بيت عيدروس الزبيدي لإعلان تضامنهم معه ضد هذا القرار. هناك الدعوات المليونية أو الدعوات التي تحشد ليوم غدا لما أسموها حشد مليوني يوم غدا للتعبير عن رفض قرارات هادي. وبالمناسبة الآن يسمونه أنه سلطة محتلة، وهم الذين طبلوا له، وهم الذين قالوا أنه الشرعية، وهم الذين يقاتلون تحت شرعيته، ويتأخذهم هذه الشرعية إلى البقع، إلى المخا، إلى تعز، إلى مارب، واليوم يقولون أنها سلطة محتلة. يعني تناقض عجيب، تناقض عجيب. أيضا في الجانب الميداني هناك انتشار بشكل كبير لميليشيات هادي ما تسمى بالحماية الرئاسية في عدة مديريات في محافظة عدن. هذا الانتشار يسبق الدعوات المليونية والزحف المليوني إلى محافظة عدن من قبل الأتباع عيدروس الزبيدي والمتضامنين معه، ما دفع بمالك هرهرة قائد المقاومة الجنوبية في مديرية صيرة يقول: نرجو من الجهات المعنية سرعة التجاوب معنا وسحب القوة التي استحدثت النقاط خشية التصادم والتوتر الملحوظ من الجانبين وتجنبا للفتنة. يعني في توتر، في توتر بشكل كبير. هذا التوتر يتزامن مع وصول قوات سعودية إلى عدن ووصول قوات إماراتية أيضا إلى عدن من المشاة. يعني الآن كل يحشد إلى عدن أسلحة، يحشدون ميليشيات، يحشدون جنودهم. يعني في صراع، في صراع لأن محاولة كسر العظم بين السعودية والإمارات. يوم أمس تحدثنا عن الأسلحة التي يتم العثور عليها، وتم يوم أمس أيضا الإعلان عن شحنة أسلحة جديدة تم القبض عليها وهي قادمة من محافظة تعز إلى محافظة عدن. يعني في مخطط لتأجيج الأوضاع بشكل كبير جدا. هذا في الجانب الميداني الذي يرافقه تحرك لعناصر القاعدة وداعش بشكل كبير، والأمريكي يستغل أبناء المحافظة الجنوبية أنهم مشغولين في هذا الموضوع وينشر القاعدة وداعش بشكل أكبر، بشكل أكبر وفق السيناريو الذي أعده ترامب منذ صعوده إلى الإدارة الأمريكية. الانتشار جعل من عناصر القاعدة تخرج يوم أمس الأول في مقابلة مع هذا المدعو كاسم الريمي ليقول وليعترف أنه شارك مع من أسماهم الدول الإسلامية أو الدول السنية وفرق سنية أخرى، ويقصد تقريبا حزب الإصلاح، في مواجهة الحوثيين. اعتراف واضح بشكل كبير بأن القاعدة وداعش تقاتل إلى جانب العدوان ضد الجيش واللجان الشعبية. هل بعد هذا الاعتراف اعتراف؟ وهذا طبعا ليس الاعتراف الأول، هناك عدة اعترافات وموثقة بالمقاطع الفيديو ومنشورة على اليوتيوب في بداية العدوان، سواء كان اعترافهم بأنهم يشاركون في 11 جبهة داخلية ضد الجيش واللجان الشعبية أو بالجرائم التي ارتكبوها بحق الأسرى بالجيش واللجان الشعبية وتفجير القوارب وقصفهم بالصواريخ في محافظة عدن. عدة اعترافات بشكل كبير. هذا من جانب. من جانب آخر الاعتراف يأتي ليعزز الرواية الأمريكية ولينسق مع الأمريكيين بأنه في إرهاب، إذن سنأتي نحن نحارب الإرهاب. ولاحظوا كلما أرادت أمريكا أن تدخل منطقة تنشط القاعدة بتصريحات، تنشط باعترافات، تنشط بتحركات لكي تقول أمريكا شوفوا، شوفوا إذا موجود القاعدة وداعش. تنسيق متبادل فيما بينهم، بينما أبناء الجنوب مشغولين بهذا التحركات في ما يخص قرار إقالة الزبيدي وتعيين المفلحي. الأمريكي يشتغل بكل جهد في المحافظة الجنوبية مع عناصر القاعدة وداعش حتى لا يفيق أبناء الجنوب إلا والقاعدة وداعش. طبعا هي لها سيطرة لكن الآن بشكل أكبر، الآن ينتقلون إلى المرحلة الثانية وهي تصفية الجنوبيين بشكل كامل سواء كانوا معهم أو ضدهم. بعد أن صفوا الحراك الجنوبي أو القضية الجنوبية، الآن كل من سيقف معهم أو ضدهم ويقول لهم لا، أو حتى كما يسمونه الآن يتمردون، سيتم تسليط القاعدة وداعش عليهم.
من الجنوب،
انتقل إلى الجانب السياسي مستمعين الأفاضل فيما يخص التداعيات. علي سالم البيض رفض هذا القرار ووصفه بأنه قرار غير مدروس وغير سياسي ولا يعرف أبعاد ما يجري في المحافظات الجنوبية، وأيضا قال أنه يستهدف الإمارات. علي محسن الأحمر يلتقي السفير الأمريكي، ولاحظوا عبد العزيز المفلحي تم تعيينه محافظ عدن من قبل هادي، مباشرة يلتقي بالسفير الأمريكي حتى قبل أن يؤدي اليمين الدستورية مع عبد ربه منصور هادي، ثم بعدها يلتقي عبد ربه منصور هادي بالسفير الأمريكي، والآن علي محسن الأحمر يلتقي بالسفير الأمريكي. هذا فقط خلال الثلاثة الأيام الماضية بعد قرار إكالة عيدروس الزبيدي ليوضح المشهد ومن يتحكم بهذا الموضوع. وطبعا الإمارات لم تعد تستطيع أن تقول لا، لأنها عبد، وخرج وزير خارجتها يقول أنها طعنة في الظهر فقط، يعني هذا الذي يستطيعون، هذا الذي يستطيعون، لأنهم لن يتجرؤوا على سيدهم الأمريكي بأن يقولوا له لا، لن يتجرؤوا أن يقلبوا الوجه الآخر كما يقال في وجه الأمريكي وفي وجه نفوذ، لا، لأنه عبد أتى إلى اليمن ليحقق أهداف، طالما أراد الأمريكي هكذا فلن يستطيع أن يقول له شيء، وبالتالي فمصالحهم حتى هي خاضعة لمزاج وإرادة الأمريكي. ولذلك نلاحظ كيف عملية التسابق بين السعودية والإمارات لإرضاء ترامب. محمد بن سلمان يذهب إلى الأمريكا ليعطي 100 مليار وليستجلب الأمريكيين في معركة الساحل الغربي ويدفع التكاليف. الإماراتيين يسارعون بشكل أكبر ويحاولون أن تكون هي الدولة الاستراتيجية التي تعتمد عليها أمريكا بشكل أكبر في المنطقة، ويسارعون باتجاه العدو الصهيوني الذي يضغط على الأمريكيين للقبول بالنظام الإماراتي كحليف استراتيجي في المنطقة بعيدا عن السعودية. والآن هناك أيضا صراع آخر بين السعودية وقطر بشكل كبير، يعني كلهم يسعون لإرضاء، هل لإرضاء شعوبهم، هل لإرضاء يعني مثلا للدفاع عن فلسطين المحتلة، هل لا، كلهم يسعون لإرضاء أمريكا، وبالعكس السعودية والإمارات وقطر يضغطون على حماس لكي تتبرأ من محور المقاومة وتعترف بالعدو الإسرائيلي، كما أصدرت بيان يوم أمس الأول لتوضح حقيقة المؤامرة على المقاومة، وأيضا في زمن كشف الحقائق. الآن نحن في زمن غربلة الذين ضلوا، وتحدثنا أنه من بعد خروج خالد مشعل من سوريا إلى قطر ومن ثم إلى السعودية ورفضه شكر إيران عندما دعمته في 2008 كانت بدايات، وست سنوات من المفاوضات السرية بين حماس وإسرائيل حتى خرجت يوم أمس باعتراف لإسرائيل على حدود 67. مأساة مأساة، لكن عادي طبيعي، هي زمن كشف الحقائق وغربلة الناس وسقوط الأقنعة وكشف العناوين الزائفة. نعود إلى موضوعنا، الصراع الإماراتي السعودي يعني دفع بالسعودية إلى أنها تحاول أن توجد لها نفوذ بشكل أكبر عبر هادي بإقالة الزبيدي المحسوب على الإمارات، والآن هناك التداعيات بهذا الشكل الكبير. في هذا الجو التوافد مستمر إلى عدل للمسيرة يوم غد وسط انتشار الميليشيات هذه كما تحدثنا، وإن شاء الله تعدي الأمور على خير وألا يكون هناك من يريد الفتنة بين أبناء المحافظة الجنوبية وتحدث لا سمح الله أشياء لا تحمد عقباها، خاصة بعد تصريح مالك هرهرة الذي قال تجنب الفتنة وخشية الصدام. أيضا مستمعين الأفاضل، يعني في سياق الاحتجاجات والغضب الشعبي تم إحراق بعض من مقرات حزب الإصلاح في عدن وكذلك في لحج وكذلك في أبين. في عدن حيث تم يعني إحراق مقر حزب الإصلاح في مديرية المعلق، وأيضا قاموا بتكسير المحتجين قاموا بتكسير لافتات في شوارع المديرية عليها صور للفار هادي. كذلك في محافظة لحج مدينة الحوطة ومركز المحافظة أيضا شهدت مسيرات احتجاجية، وتم إحراق أحد المقرات لحزب الإصلاح. في أبين أيضا تم إحراق مقر لحزب الإصلاح في منطقة جيشان. يعني هناك توتر، هناك توتر بشكل كبير جدا ودعوات. طبعا أستطيع أن أقول أنه التابعين للإمارات وميليشية الإمارات تدعو إلى طرد المحتلين الجدد من أسموهم، وهم يعني يقصدون الإصلاح وهادي. والميليشيات الهادي والإصلاح ويعني فارحة بهذا القرار وسعيدة بهذا القرار ومبتهجة لهذا القرار، وتعمل على إثارة الموضوع بشكل كبير جدا في وسط أبناء محافظة الجنوبية بأنه قرار صائب ويجب أن لا يتم رفضه، ويجب أن يتم الالتزام بقرارات الشرعية. بينما الذين خرجوا مع ميليشيا الإمارات لم يعودوا يعترفوا بالشرعية، أصبحت هي كما يقولوا سلطة محتل كما تحدثنا، وهي تناقضات عجيبة. يعني للأسف تناقضات عجيبة. كان تحدث السيد عبد الملك بدر الدين حوثي قبل العدوان أول ما هرب هادي من صنعاء، وقال لهم أن نزول هادي إلى عدن هو سيسبب الكثير من المشاكل لأبناء المحافظة الجنوبية، وهو سيدمر الجنوب، وهو سيطبق النموذج الليبي كما تحدث السيد في حينها. لكن يبدو أنهم لم يفهموا مثل هذه التحركات لهادي، وانجروا وراء الشعارات والشرعية والشرعية، وخرجوا يطبلون له، وكل فصيل حتى كل فصيل يعني نشر بيان يدعم الشرعية، والآن يخرجون بلافتات في الشوارع تقول أنها شرعية سلطة الاحتلال أو شرعية محتلة أو إلى غيرها.
من الجنوب
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى بعض المستجدات في الشأن السياسي الداخلي. طبعا نلاحظ مع قدوم شهر رمضان المبارك أن هناك محاولات لفرض جرعة جديدة من قبل وزير النفط. وزير النفط قدم مقترح إلى مجلس الوزراء بفرض جرعة جديدة أن تصل الدب البترول إلى 5000 والديزل إلى 4800. هذا كان قبل أيام. أنصار الله رفضوا هذا المقترح ولا يمكن أن يقبلوا به كما صرح الأستاذ طيف الله الشامي. المقترح محاولة للهروب من إيجاد الإيرادات لصرف المرتبات للناس، والتذرع بأنه لا يوجد إيرادات إذن نرفع فوق المواطن الذي هو بدون مرتبات أصلا ثم نأتي بالمرتبات. وهذه السياسة التي اعتمد عليها بعض الأحزاب السياسية طوال عشرات السنوات، ولكن هي سياسة غير مقبولة لدى أنصار الله بالذات في هذا الوقت الكبير الذي يعاني منه المواطن، انعدام المرتبات، ما فيش مرتبات، تباطؤ الأجهزة الرسمية في إيجاد الإيرادات وبالتحديد المؤسسات الإيرادية، وأيضا غلاء الأسعار، وأيضا قدم شهر رمضان المبارك. ولذلك كان توقيت خطير وخبيث يعبر عن نية لاستهداف الشعب اليمني ولصمود الشعب اليمني من قبل وزير النفط والمعادن. ولاحظوا يعني كيف يتم التنسيق لهذا. هناك 100 قاطرة موقفة للغاز في مأرب من قبل المرتزقة. يعني هل هذا بشكل مفاجئ أم بتنسيق لا نعلم، مع توقيف قاطرات النفط الموجودة في الحديدة، موقفة في الحديدة ويرفض أن تطلع إلى صنعاء لتغذية المحطات البترولية الخاصة بشركة النفط. يعني موجودة، هي موجودة، لكن يتم رفض إطلاعها أو يعني السمح لها بالوصول إلى العاصمة صنعاء، وما دخل العاصمة خلال الأيام الماضية إلا قليل جدا. الهدف من هذا هو الضغط. لاحظوا يعني توقيف الغاز في مأرب وأيضا توقيف النفط في الحديدة لكي يضغطوا على المواطن بالقبول بالسعر الجديد الذي يعمل على إقراره الوزير. طبعا محاولات لفرض هذه الجرعة واستغلال قدوم شهر رمضان لفرض هذه الجرعة، وهذا غير صحيح وغير منطقي وعمل غير مسؤول، لأن هذا لا ينم عن مسؤولية تجاه الشعب الذي يستحق أن يخدم ليلا ونهارا لتوفير مستحقاته وتوفير ما يحتاجه كونه صابر وصامت في مواجهة العدوان السعودي. لكن لا، يتم محاولة ضرب هذا الصمود بالضرب على يعني على لقمة العيش وعلى الصمود الاقتصادي. وأنا أعتبرها كرأي شخصي أنها مؤامرة من جزء مؤامرات استهداف صمود الشعب اليمني في لقمة عيشه. لماذا هذه الجرعة؟ لماذا هذه الجرعة؟ طبعا هناك تكسير من قبل وزارة النفط في عدم توريد الإيرادات التي تفرضها على الضرائب والجمارك على التجار السوق السوداء. هم يدخلون النفط وال يعني والغاز، لكن يفرضون عليهم ضرائب 5 ريال في كل لتر تقريبا. هذا لا تورد إلى البنك المركزي نقدا، لا تورد أو يورد جزء منها، يعني في فساد في تلاعب. أيضا الشركة أو وزارة النفط تقوم بتأجير الخزانات الخاصة للدولة في الخزانات الموجودة في الحديدة في الميناء وغيره، وتأخذ على كل لتر 5 ريال مقابل تخزينها، وهذا يكلف الدولة مليارات مليارات، يكلف الدولة مليارات من الريالات، لأنها تضمن حق التاجر، تأتي بسعر الفارق أيضا، فارق التبخر كما يقال، ما تبخر من النفط تأتي به الدولة، وهذا بشكل متعمد. لماذا لا تستورد الدولة وزارة النفط النفط وتعبئ في خزانة الدولة بدون أن تحتاج إلى أن تعطي فارق وأن تعطي بدل التبخر؟ وهذا سيوفر المليارات، وأيضا سيجلب أيضا حتى المليارات للدولة. يعني في تلاعب بشكل كبير جدا. إيرادات النفط لا تورد كلها للبنك المركزي، وهناك فساد بشكل كبير جدا. محاولات التغطية على هذه برفع هذه الجرعة، وبدأ البعض يسرب أنه أنصار الله الذي يعني يريدون فرض الجرعة، وهذا غير صحيح. أنصار الله رفضوا في مجلس الوزراء، كان هناك اجتماع يوم أمس تقريبا واليوم الذي قبله، وسط رفض شديد لأنصار الله، وتأكيد الأستاذ طيف الله الشامي عضو المجلس السياسي لأنصار الله في منشوره ليلة أمس بأنها لن تمر مهما كان مهما كان. يعني هي جزء من المؤامرة، أنا أعتبرها جزء من المؤامرة، أن يكون هناك شعب صامد وصابر ويضحي ويقدم التضحيات وهو بدون مرتبات ويصبر، وهناك يعني وزراء فاسدين، وزراء لا يستحقون أن يعملون لخدمة هذا الشعب ويتساهلون بخدمة هذا الشعب، والآن يريدون أن يؤججوا الأوضاع بشكل أكبر في الجبهة الداخلية وفي صمود الشعب اليمني بزيادة الجرعة على أسعار النفط والمشتقات النفطية. هذا لن يكون، ولن تستطيع الشائعات أن تغطي على الحقيقة. والآن بدأوا بعضهم بدأوا يقول لك هياهم دخلوا صنعاء بثورة من أجل ألف والذاحين قد ضعف علوا لنا جرعة. بدأ هكذا، بدأ البعض يروج لهذا الموضوع، هذا غير صحيح. أنصار الله ليسوا مع الجرعة ورافض للجرعة، وهناك البدائل الكثيرة التي دعا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لتحصيل الإيرادات، لكن هناك تكسير من بعض الوزراء، وهناك تهرب، وهناك تواطؤ من بعض الوزراء مع بعض التجار والفاسدين، وعدم تحصيل الإيرادات التي هي بالمليارات إلى البنك المركزي وحل مشكلة المرتبات. يعني بداية اتهام أنصار الله في الإعلام ومحاولة إلقاء التهمة تجاه أنصار الله، يعني محاولات مفضوحة، وهي من الآن أنا أقول لكم مفضوحة، وأنصار الله هم يقفون ضد هذا، ولا يمكن أن يقوموا بعمل جرعة، وهم الذين يقفون في صدارة هذا الشعب، وهم الذين أكثر الشعب مطحون، ويعني منتمي لأنصار الله هم أكثر الشعب فقرا، وكذلك الكل، يعني لا نستطيع أن نقول أنه مع أنصار الله، يعني المتحكمين والأثرياء هم مجموعة فقط الذي ظلوا ينهبون نفط البلد لعشرات السنوات. وبالتالي محاولة إلقاء التهمة على أنصار الله هذا غير صحيح تماما تماما تماما. التهرب من مكافحة الفساد كما هي العادة وكما هي كان السيناريو خلال قبل ثورة 21 سبتمبر، أنه نعمل جرع نعمل جرع، وهو الهروب من الفساد. لا، الآن بعد ثورة 21 سبتمبر تغيرت الأمور، الفساد لابد أن يجفف، النقاط الـ12 لابد أن تطبق، لأنها تحمي الشعب ولأنها في صالح الشعب ولأنها تقف ضد لوب الفساد وضد الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة. هناك الفساد في الضرائب والجمارك إلى الآن لم يحرك ساكنا من قبل وزير المالية. هناك الإيرادات للاتصالات بالمليارات التي يدفعها المواطن نقدا لا يعرف أين هي، وقد صرح بن حبتور بأنها كانت تدفع نقد يعني شيكا، أين هي تذهب؟ الجميع يعني يقدم النقد للبريد لمؤسسة الاتصالات نقدا، يحاسب الهاتف يحاسب هذا بالنقد، أين تذهب؟ لماذا لا يتم إيرادها من البنك أو من البريد إلى البنك المركزي نقدا؟ هناك كذلك الضرائب التي تفرض على أسواق العاصمة صنعاء، هناك الضرائب على المصانع والمنتجات التي يدفعها المواطن. يعني لاحظوا الآن أنت تشتري مثلا قارورة من الماء، تشتري كيس بر، تشتري أي شيء، حتى على مستوى يعني جعالة الأطفال عليها ضرائب، هذه التي يدفعها المواطن نقدا أين تذهب؟ إذا كان هناك جدية ستورد للبنك مليارات الريالات يستطيعون أن يحلوا بها مشكلة المرتبات. لكن التواطؤ مع الفاسدين، التواطؤ مع التجار، عدم فرض الضرائب واسترداد الضرائب الموجودة لدى التجار، هذا كله يتهربون، والآن يريدون أن يعملوا جرعة. ليكفي مغالطة ويكفي ابتزاز ويكفي محاولة تضليل وتشويه، هذه هي الحقائق الواضحة. وهناك الفساد الكثير الذي يعمل على أنصار الله على مكافحته في أجهزة الدولة، ومن يرفض فليضرب رأسه في أقرب صخرة وليجمع كل حديد اليمن ليضرب رأسه فيها. النقاط الـ12 لابد أن تطبق فيما يخص قانون الطوارئ، فيما يخص تحصيل الإيرادات، فيما يخص تفعيل أو إنشاء قانون للزكاة، فيما يخص أيضا محاربة الفساد في أجهزة الدولة وطرد الخونة والعملاء من هذه الأجهزة، التي بالتأكيد كل هذه النقاط ستعود بالفائدة لأبناء الشعب اليمني، ولذلك لن يتضرر منها إلا لوبي الفساد، إلا العملاء، إلا المرتزقة، إلا قوى النفوذ الذين يعني سيتضررون منها، أما هي فهي في خدمة الشعب. هناك لا زال لوبي للفساد جاثم على أجهزة الدولة بشكل كبير جدا. إذا تم تطهير أجهزة الدولة سترون كيف أن أجهزة الدولة ستكون هناك معنى دولة حقيقية، نظام وقانون، ما فيش فيها فساد، ما فيش فيها محسوبيات، ما فيش فيها، ولذلك هذا يتهربون من تطبيق النقاط الـ12، لكن ستطبق كما تحدث السيد عبد الملك، والشعب سيقف في تطبيقها لأنها في مصلحته، ولن يعني يوقفنا العدوان في تطبيق مثل هذه النقاط الـ12 الذي يحاول البعض استغلال العدوان لتحقيق بعض المصالح الشخصية، كم عيقع لها رصدة، كم عيبتز، كم عينهب، لأنه عيعرف أنه بعد وقف العدوان عتكون هناك مراحل سياسية أخرى، قد ربما تغير الحكومة، تغير يعني يحاول من الآن جمع أكبر قدر ممكن من ثروته. وهذه قلة حياة من بعض المسؤولين الذين لا يبالون بمعاناة الشعب اليمني، ولا يحسون بمعاناة الشعب اليمني، ولا بأن الشعب اليمني صابر وصامت في مواجهة العدوان، ويسعون للحصول على بعض الأرصدة في البنك. فهذه قلة حياة سيوقفها الشعب اليمني بإذن الله سبحانه وتعالى، وثورتنا مستمرة ضد الفساد وضد العدوان وضد كل شيء يمكن أن يضر بالشعب اليمني.
من الجنوب
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتت بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. عملية اغتيال في لحج وأربع جثث مجهولة خلال 24 ساعة في عدن. علي سالم البيض يرفض القرار، وعلي محسن الأحمر يلتقي السفير الأمريكي، وتوافد مستمر إلى عدن وسط انتشار لميليشيات هادي. تحركات أمريكية في الجنوب واعتراف القاعدة بمشاركتها في الحرب ضد من أسمتهم الحوثيين. على أعتاب رمضان المبارك محاولات لفرض جرعة جديدة تثقل كاهل المواطن، وأنصار الله يرفضونها ويتصدون لها. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحياتي لكم أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغرسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.